بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد عندك يا عبد الكريم؟
إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي أم الحديث: أخذ ما أخاف عليه المشرك فأصبت سئل عنه فقال بيا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أخرجه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به دخل النار.
أحسنت. طيب، مرت الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمره لنبيه عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم ويقين وحق وحجة، وبقي من الآية شيء من المعاني. فقوله سبحانه وتعالى: وسبحان الله، فيه التنبيه على قضية التوحيد في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك أن أول ما يجب على العبد الداعي إلى الله في مقام الدعوة هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل سوء وعن كل نقص وعن كل عيب، تبرئ الله عز وجل وتنزهه وتقدسه عن جميع النقائص والعيوب. وهذا التنزيه في هذا المقام تنزيه عما لا يليق بالله عز وجل من الشرك أو من القول عليه بلا علم فينزه الله عز وجل عن ذلك كله. وقد مرت معاني للتسبيح في غير هذا المقام والمجلس. وقوله سبحانه: وما أنا من المشركين، هذه الجملة فيها التأكيد لما سبق، توكيد لأمر التوحيد، لأن التوحيد معناه نفي الشرك، وهذه الجملة هي براءة من الشرك وأهله. ولم يقل في هذا الموضع: ولا أشرك وما أنا من المشركين، لأن البراءة من أهل الشرك براءة من الشرك ذاته. وهذا هو صنيع الخليل إبراهيم عليه السلام في تبرؤه من المشركين: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم. قال الله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل ذكر الله عز وجل أنه لا يتبع إبراهيم
إلا أهل الإيمان. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، والله ولي المؤمنين. وفي هذه الآية صفات للداعي إلى الله عز وجل ينبغي اعتبارها، ومن هذه الصفات أولا بيان المنهج والتعريف بالطريقة لقوله هذه سبيلي، فبين منهجك وبين وعرف الناس بطريقتك. أهي طريقة الأنبياء والرسل ومن سار سيرهم أم هي طريقة أخرى؟ فقوله هذه سبيلي تعريف بالطريقة وبيان للمنهج الذي يسير عليه الداعي إلى الله عز وجل، بخلاف ما عليه بعض الدعاة من كتمان بيان المنهج الصحيح، منهج السلف، لا يبين هذا المنهج ولا يوضحه للناس، فالناس يعيشون في لبس وفي غموض وفي خفاء عن هذا المنهج. والله عز وجل قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذه دعوتي. يبينها النبي عليه الصلاة والسلام ويوضحها. الصفة الثانية الإخلاص لله عز وجل في الدعوة إليه، فقوله أدعو إلى الله فيها نفي الدعوة إلى ما سواه، إلى النفس وإلى الحزبية وإلى غيرها مما لا يجوز شرعا. فالإخلاص لله من مهمات الداعي إلى الله عز وجل، بل لن تنجح دعوة الداعي إلى الله إلا بهذه الصفة العظيمة. الصفة الثالثة العلم، لقول الله عز وجل في هذه الآية: على بصيرة، على بصيرة. والبصيرة قد مر معنا أنها العلم وتزيد على ذلك. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله عز وجل عالما، عالما بما يدعو، عالما بما يأمر وبما ينهى، خلافا لما عليه كثير من الطوائف من الفرق الضالة، فإنك تجد أنها فقيرة في العلم، تحتاج إلى أن تتعلم. والعلم هو أساس الدعوة، كالأساس للبنيان، كالأساس للبنيان. الصفة الرابعة من الصفات التي ذكرت في هذه الآية وينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتحلى بها: الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، التمسك بالسنة واتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتخلف عنه كثير من المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجاة في الدنيا والآخرة. أما الصفة لقوله أنا ومن اتبعني، هذه الصفة يدل عليها قوله أنا ومن اتبعني. الصفة الخامسة الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، ويدل عليها قوله وسبحان الله، أي وقل سبحان الله، أن أدعو من دون الله ندا، أنزه الله عز وجل أن أشرك به، أنزه الله أن أقول عليه ما لا أعلم، أنزه الله أن أدعو على غير بصيرة. فالدعوة إلى التوحيد هذه دعوة عظيمة، هي دعوة الرسل والأنبياء، فما من نبي ولا رسول إلا دعا إلى التوحيد واهتم بذلك أيما اهتمام. الصفة السادسة البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، فلا يكون الداعي داعيا إلى الله عز وجل بحق إلا إذا اتصف بهذه الصفة، فلا يجوز للداعي إلى الله عز وجل ولا لغيره أن يدعو إلى الإسلام وهو يخالط المشركين ويعاشر المشركين، وكذلك أيضا يداهن المشركين، كل هذا لا يجوز، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. هذه الآية جمعت صفات عظيمة، ذكرنا منها ست صفات، وهي بفضل الله عز وجل موجودة لدى دعاة أهل السنة، نحسبهم والله حسيبهم. وهذه الآية فيها الرد على جميع الطوائف وجميع الفرق وجميع الأحزاب، يرد عليهم بهذه الآية إذا دعوا إلى الإسلام أو إذا دعوا إلى الدين، هذه الشروط الموجودة وهذه الصفات الموجودة في هذه الآية مفقودة عند الفرق. وهنا تنبيه على مسألة هي من المسائل التي تتعلق بهذه الآية، وهي الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة. حب الرياسة مذموم، وحب الإمامة في الدين محمود، وذلك لأن الله عز وجل قال عن عباده المتقين أنهم يدعون الله عز وجل فيقولون وجعلنا للمتقين إماما. والفرق بين حب الإمامة مع الدعوة إلى الله عز وجل في الدين، حب الإمامة في الدين والدعوة إلى الله عز وجل، وحب الرياسة كما قال بعض أهل العلم هو كالفرق بين تعظيم أمر الله وتعظيم النفس. فإذا أحب مثلا الداعي إلى الله عز وجل أن يكون إماما في هذا الدين يقتدى به ويؤتم به ويكتفى في اتباعه أو في العمل بما جاء به، ويكون ذلك عونا للناس على اكتفاء أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يحب ذلك لا لنفسه ولكن لأن يقتدي الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ليعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يضره بل هو محمود غير مذموم. وإذا كان الحب للنفس دون النظر إلى الدين وإلى اكتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه، فذلك هو حب الرياسة وهو مذموم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا الحديث له مناسبة بالباب، ومناسبته ظاهرة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فهو يبين في هذا الحديث أن الشهادة هي أول ما يكون في مقام الدعوة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التوحيد الخالص لله عز وجل، هو أول ما يكون. هذه مناسبة الحديث للباب. وقد اختار المصنف رحمه الله رواية من الروايات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، وهذه الرواية أي كاملة الحديث بتمامه أخرجه البخاري ومسلم ما عدا قوله: إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنها ممن فرد بها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والإمام البخاري رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في صحيحه مستشهدا به في أكثر من كتاب وأكثر من باب، ويأتي به أحيانا كاملا وأحيانا مختصرا، ولكن هناك ألفاظ وردت وهي متغايرة لكنها متقاربة في المعنى، متغايرة في اللفظ. فمن ألفاظ الإمام البخاري: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا اللفظ الأول من ألفاظ صحيح الإمام البخاري: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا اللفظ الأول. الثاني: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فكذا، هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث: إلى أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والرابع هو قوله: إلى أن يوحدوا الله. هذه هي ألفاظ صحيح الإمام البخاري. وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذه الألفاظ، قوله إلى أن يوحدوا الله أو فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الحافظ رحمه الله: ووجه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيد، المراد بالعبادة التوحيد في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين، والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد. وقوله فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية. قال فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة. ومن المعلوم حين ذكر في الحديث فإذا عرفوا الله أن معرفة الله على قسمين: معرفة إقرار ومعرفة انقياد وطاعة وعبادة. معرفة الإقرار هذه موجودة حتى عند المشركين، هم يعرفون الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما معرفة الانقياد والطاعة والعبادة فهذه عند أهل الإيمان. نعم.
انفرد بها البخاري، ما قلنا مسلم.
طيب، بقي ما سبب اختيار المصنف لهذه الرواية دون غيرها في قوله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله؟ لماذا ذكر هذه الرواية دون غيرها مع أنه يوجد هناك روايات أخرى؟ قال أهل العلم: أشار بهذه الرواية إلى التنبيه إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فلذلك جاء في الحديث مرة، جاء الحديث مرة بلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ومرة بلفظ إلى أن يوحد الله، ومرة بلفظ فليكن أول ما تدعوهم عبادة الله. وأما ترجمة ابن عباس ومعاذ فقد مرت سابقا فلا حاجة لإعادتها هنا. وقوله في الحديث لما بعث، البعث هو الإرسال، البعث معناه في اللغة الإرسال، يقال بعثت البعير إذا أرسلته وحللت عقاله. وفرق بعضهم بين البعث والإرسال بتفريق لا بأس باعتباره، وذلك أنه يجوز أن يبعث الرجل إلى الآخر لحاجة تخصه، دون المبعوث إليه، تخصه دون المبعوث إليه، كالصبي تبعثه إلى مكتب فتقول بعثته ولا تقول أرسلته، لأن الإرسال لا يكون إلا برسالة وما يجري مجراها، لكن البعث يكون لحاجة تخصه. دون ذلك المرسل إليه ودون الرسول الذي أرسله. ويأتي البعث بمعنى الإحياء كبعث الموتى، ومعناه إحياؤهم بعد موتهم، كما قال الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذا البعث والإرسال، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، بعث معاذا إلى اليمن. متى بعث معاذا إلى اليمن؟ هذا مما اختلف فيه. فالقول الأول وهو المشهور والصحيح من أقوال أهل العلم أن بعث معاذ إلى اليمن كان في السنة العاشرة في شهر ربيع الأول، السنة العاشرة من الهجرة قبل حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه في أواخر كتاب المغازي. القول الثاني أنه كان في آخر السنة التاسعة من الهجرة، عند منصرفه من تبوك، عند أن انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. ولكن هذه الرواية قد جاءت عن كعب بن مالك وفي إسنادها الواقدي وهو كذاب، فهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، والراجح هو أنه كان في السنة العاشرة من الهجرة قبل حج النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك البخاري وأيده الحافظ ابن حجر رحمهم الله. واتفق أهل العلم على أن معاذا لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، ثم توجه بعد ذلك إلى الشام فمات بها. وهنا سؤال آخر: هل كان معاذ واليا أو قاضيا حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعثه ليكون واليا أو قاضيا؟ في المسألة أيضا خلاف. جزم ابن عبد البر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا قاضيا لا واليا، بينما جزم غيره بالأول وهو أنه بعث واليا على اليمن وحاكما. والصحيح وهو الظاهر أنه بعث واليا وقاضيا، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما وقاضيا، وهو الذي استظهره حفيد المصنف سليمان ابن عبد الله، استظهر هذا القول فقال: الظاهر أنه كان واليا قاضيا. وإلى أي جهة بعثه من اليمن؟ الجهة التي بعثه من اليمن هي جهة صنعاء وما حولها، بخلاف أبي موسى فإن جهته كانت إلى عدن وما حولها من تهامة وغيرها. وهناك مسائل أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. تفضل. حين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قاضيا وحاكما، نعم، على أجزاء يجمع بين هذا أن لكل واحد جزء أرسل إلى اليمن أو بعث إلى اليمن على ناحية من نواحيها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعند من هذا السؤال؟ عند ماذا؟ طيب، عندك اذكر لنا التوحيد عند الفرق. التوحيد عند الفرق الضالة، مثلا عند الفلاسفة، عند القدرية، الجبرية، كيف هو التوحيد عند هؤلاء وعند هؤلاء؟ نعم، المعتزلة كيف توحيدهم؟ كلهم باطل. طيب، توحيد، طيب ننقله إلى عبد الله، تفضل. الإيمان، طيب، لكن التوحيد نفي الأسماء والصفات، التوحيد عند الجهمية نفي الأسماء والصفات، تمام. طيب، عندك يا أبا يحيى، أحسن، نعم أحسنت، التوحيد عند الخوارج تكفير صاحب الكبيرة وتخليده والقول بتخليده في النار. طيب، وأيضا التوحيد عند من؟ عند المعطلة، كيف؟ يعني الأشاعرة تقصد أثبتوا أسماء وسبع صفات لا غير. طيب، عندك يا بس، توحيدهم ماذا؟ توحيدهم توحيد الربوبية، عندهم توحيد الربوبية. إلى الآن ما فهم الجواب. عندك طيب، أحسنت، سردتها سردا. طيب، هناك توحيد عند الحزبيين، يدندنون حوله ويخوضون فيه، فما هو هذا التوحيد يا عبد الله؟ توحيد الحاكمية، أحسنت. طيب، هل القرآن كله في التوحيد يا أبا أسامة؟ كله في التوحيد. لو وضحت لنا شيئا من هذه التفاصيل عن القرآن. أن القرآن على خمسة أقسام، إما أن يكون خبرا عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات. طيب، وإما من يكمل؟ وإما أن يكون دعوة إلى عبادة الله وحده ونفي الشرك، فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أحسنت، وإما أن يكون فيه ذكر جزاء من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا. طيب، الرابع عندك يا أبا عبد الله، القصص. قصص ماذا؟ قصص الأنبياء. طيب، عندك يا عبد الفتاح، الذم للشرك وأهله وجزاء هؤلاء. طيب، تفضل. إخبار عن الأمم السابقة التي وقعت في الشرك وكيف فعل الله سبحانه وتعالى بهم، وكذلك أيضا أمر ونهي، الأمر والنهي، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. طيب، أقسام توحيد الله عندك؟ توحيد المرسل والمرسل. أحسنت. طيب، عندك يا أخنا حسن، البسملة هي في مقدمة الكتاب، ابتدأ بها لماذا؟ اتباعا للقرآن الكريم. ومن باب التبرك، لأن بذلك تحصل البركة. طيب، وأيضا عندك اقتداء بسنن الأنبياء وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا وتأسيا بالصحابة ومن بعدهم الذين كانوا يفتتحون رسائلهم وكتبهم بها، ومراعاة لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب، سؤال آخر عندك، ما اسمك؟
ما اسمك؟ عبد الله. من أين؟ حياك الله. لماذا اقتصر المصنف على بسم الله لم يذكر غيرها كما في بعض النسخ؟ فهمت السؤال؟ لماذا اقتصر المصنف على البسملة كما في بعض النسخ؟ طيب عندك؟ ما اسمك؟ صابر. زادك الله صبرا. من أين؟ تفضل. من أبلغ الثناء والذكر. طيب ولأن عند جارك؟ الله أعلم. لأنها أفضل الذكر أو من أبلغ الثناء والذكر، هذا ذكر. بكي. فعندك أنت، ما بكي أحد. طيب عند ثمامة؟ لماذا يقتصر عليها؟ لماذا يكتفي الذي يكتب الرسالة أو الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، ما يذكر شيئا آخر من المقدمة؟ ماذا؟ أحسنت. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقتصر عليها في رسائله وكتبه، كما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله إلى هرقل عظيم الروم. طيب عندك أخي، الأحاديث التي وردت في فضل الابتداء بالبسملة، هل هي من المتفق عليه أم مما ورد في أحد الصحيحين؟ حديث: كل أمر ذي بال لا يذكر أو لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذا الحديث متفق عليه أو أخرجه مسلم؟ الله أعلم. أحسنت. طيب عندك يا أخي أنت، ما اسمك؟ حياك الله عبد الرحمن. من أين؟ طيب حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، هو ضعيف؟ متأكد؟ طيب أحسنت، بل ضعيف جدا، تزيده بكلمة جدا، ضعيف جدا، وذلك لكثرة العلل الموجودة فيه. وممن اتهم بوضع هذا الحديث عندك؟ أحسنت، أحمد ابن محمد ابن عمران المعروف بابن الجندي، متهم بالوضع. طيب هل هناك فرق بين التسمية والبسملة عندك؟ ما الفرق؟ بسم الله الرحمن، التسمية بسم الله. طيب والبسملة؟ أحسنت بارك الله فيك. الباء في قوله بسم الله ماذا تفيد عندك؟ وأخبرني باسمك. ما اسمك؟ لقمان. تفضل يا أخانا لقمان.
الباء في قوله بسم الله ماذا تفيد؟
طيب لا بأس إن شاء الله. فعند ذلك الأخ أنت، هو لا ينظر إلي، أنت معنا؟ أنت مسافر؟ أنت معنا؟ طيب السؤال عندك، الباء ماذا تفيد في قوله بسم الله؟ طيب فعندك يا رمزي تفيد الاستعانة. طيب
إذا قال الشخص بسم الله هل استعان بكل اسم لله سبحانه وتعالى؟
هذا عند أبي بكر،
استعان بكل اسم لله من أي وجه؟
لأن عندك أنت، لأن ماذا؟ نعم لفظ الجلالة ماذا؟ تتبعه. لا ليس من هذا الوجه. فعندك عبد الفتاح، صحيح هذا متفق عليه، لكن ما السبب؟ أن من أين استنبطنا أن بسم الله فيها الاستعانة بكل أسماء الله؟ عندك إذا رفعت فارفع ماذا؟ اليمين. يعني أن كلمة اسم أضيفت إلى لفظ الجلالة، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، فكأنه قال أستعين بكل اسم لله عز وجل. طيب سؤال عند عبد الله،
تحب السؤال وتكرهه وتكره من يأتي به؟
طيب السؤال هو ما معنى الله؟ ما معنى هذا الاسم؟
معناه ماذا؟ الإله. خلاص
طيب نبحث عن آخر. عندك
الإله المعبود؟ لا الذي خلفك يا أخانا باسل، تفضل يا أخي. ما اسمك؟ ما اسمك؟ مصطفى. تفضل يا أخانا مصطفى، هل هناك تعريف لهذا الاسم أو معنى عام شامل؟ هو ماذا؟ ألوهية، بمعنى أو دع الاشتقاق اللفظي هذا وأتنا بالمعنى الكلي، هو المعبود. إذن كل ما عبد من دون الله فهو الله؟ لا، لو قلت هو المعبود كان من جملة المعبودات. ارتفعت أيديها، نرجع إليك. طيب ما زال الإشكال.
عند رفيق. أحسنت، تعريف جامع حسن، هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا وإن لم يصح نسبة هذا القول إلى ابن عباس، لكنه معنى صحيح. جامع طيب، عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا محمد نسألك. طيب، بعضهم يحزن إذا أو يعني من هذا الباب إذا سئل. الفرق بين الرحمن والرحيم، الفرق بين الرحمن والرحيم. طيب، أنت مختبئ يعني تماما، ها؟ تفضل. الله أعلم. طيب، جزاك الله خير. الذي يخفض رأسه، تفضل. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة إيش؟ الواسعة. يعني ما في فرق، ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواسعة، كلاهما بمعنى واحد، هكذا بمعنى واحد. طيب، لا نبحث. عند الذي خلفك يا عبد الله، ما اسمك يا أخي؟ اسمك عبد الفتاح؟ اجتمع عندنا عبد الفتاح، واحد اثنان بقي واحد يحضر درس بين مغرب وعشاء، ثلاثة. تفضل يا عبد الفتاح. الرحمن في الآخرة، الرحيم في الآخرة بالمؤمنين. طيب، يعني تقول الرحيم دال على صفة تتعلق بالمرحوم وهم المؤمنون. طيب تمام. والرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، هذا تعريف. بقي تعريف آخر، تعريف آخر عند أخينا الإندونيسي. تقولون إندونيسي أو إندونوسي، يعني الخطأ إندونيسي أو إندونوسي، الخطأ الثاني. تفضل. رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. طيب، هذا فرق أيضا. بقي الذي نريد، وهو الذي اعتمده ورجحه ابن القيم. عندك يا أخنا حسن، طيب طيب يعني بما ذكر سابقا. بقي فرق عندك يا أحمد، دال الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، وهي صفة الرحمة. والرحيم دال على تعلق الصفة بالمرحوم
أن هذه الصفة تعدت إلى مرحوم وهم المؤمنون، وهم المؤمنون. لذلك علق الله سبحانه وتعالى الرحيم بالمرحومين فقال وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، هنا سؤال أين صديق؟ لا يوجد. أين حسن؟ الثلاثة موجودون. طيب عندك، ما هو الحمد؟ هو الثناء لغة واصطلاحا. طيب لا بأس بالمراجعة. عندك يا أخنا عمار، الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد والثناء، الحمد والثناء. طيب سؤال، هل راجعتم؟ راجعتم؟ ما راجعتم؟ ما تهيأتم لمراجعة؟ أنا ذكرتكم بالأمس، أمس أم لا ذكرتكم أن اليوم مراجعة؟ طيب عندك يا باسل، ما الفرق بين الحمد والثناء؟ والثناء هكذا تأكد. طيب عند محمد، ما الفرق بين الحمد والثناء؟ سواء، اختصرت الطريق. طيب أحسن اختصار للسؤال عن الفروق، يقول هما سواء. تفضل، هما سواء. طيب عندك يا رمزي، ما الفرق؟ الله أعلم. طيب عندك يا عمر، الحمد هو الثناء. تمام، يعني غلقت الباب. عندك يا رفيق، الثناء هو الحمد إذا تكرر. لمن هذا؟ الحمد أو الثناء هو الحمد إذا تكرر، فإذا تكرر الحمد سمي إيش؟ ثناء. طيب والفرق بين الحمد والمدح، تعرف الفرق يا عبد الرحمن؟ طيب فلقمان، طيب فأبو بكر، فعبد الفتاح. الحمد هو الثناء مع المحبة والتعظيم، بخلاف المدح يكون إيش؟ بغير محبة ولا تعظيم. طيب ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ عندك رفعت يدك، تفضل. ما رفعت يدك؟ لا المستعان، خوف من السؤال، في خوف.
ما في خوف الحمد لله. طيب تفضل. الحمد يكون بالقلب واللسان. كملت الخلاصة يعني أن الحمد يكون باللسان مواطئا للقلب ويكون في مقابل النعمة وفي غيرها، بخلاف الشكر فإنه يكون بثلاثة: باللسان والقلب والجوارح، ويكون في مقابل النعمة. ما هي أركان الشكر؟ أركان الشكر، أركان الشكر عند من؟ طيب عند أخينا الإندونيسي ذاك الأخ، ما اسمك؟ إدريس، تفضل يا أخنا إدريس. أركان الشكر، شكر النعمة له أركان، تمام: الاعتراف بالقلب، تمام، والحمد والثناء باللسان، والعمل بالجوارح يعني تسخير النعم في مرضاة الله وطاعته. أحسنت، تمام. إذن في صعوبة في السؤال؟ ما في صعوبة، السؤال سهل. ما الدليل على أن الأعمال تسمى شكرا؟ ما الدليل على أن العمل يكون شكرا عندك يا محمد؟ أحسنت، اعملوا آل داود شكرا. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يقوم من الليل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، ممن يشكر النعمة. طيب آخر سؤال: ما معنى صلاة الله على العبد؟ ما معنى صلاة الله على العبد عندك يا أبا أسامة؟ الرحمة، يكون الصلاة بمعنى الرحمة. طيب ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، طيب والرحمة؟ الله أعلم. طيب هل تفسر الصلاة بالرحمة؟ هل تفسر صلاة الله بالرحمة؟ عندك لا تفسر، دليلك لأن الله عز وجل فرق بين الصلاة والرحمة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دل على أنهما مختلفان. أحسنتم، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.